يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
فليتك تحلو والحياة مريرة
مريرة
وليتك ترضى والأنا مغضاب
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنا مغضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب ملائك روحي في شيا يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير بابي أصالك حشى أذنه باب وأغمض باب فليتك ماء باحث عن تلهف وشرب من ريان داك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب ليتك تأتي في سؤالي إجابة ليغفو لهيب في دمي وشهاب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين
أحبك بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حسابه. وهل يحلم الظامي بماء فقاعة وكل فقاعات الزمان سراه؟ فرحماك انت عند نهرك ساهر.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإن أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وذوع الملمون وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضل مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عشاك وحلمك معترض لمن عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهادا ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الجديد من البرنامج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه المباركة وكلامه البليغ موضوع الموت. والموت في تعريف بسيط هو انتهاء حياة الإنسان في الدنيا وانتقاله إلى الحياة البرزخية التي تسبق الحياة الأخروية، هذا في منطق الدين والتعاليم الدينية.
لكن الموت ظاهرة بيولوجية تواجه كل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات وحتى الأحياء الصغيرة والمجهرية، حيث إن خلايا جسم الكائن الحي بغض النظر عن درجة رقيه وتطوره تواجه الهرم والشيخوخة وبالتالي تموت وينقضي عمرها.
وفي القرآن الكريم تحدثت آيات عدة حول الموت، مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. وقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم.
مروي مستمعينا عن إمامنا السبط أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام هذا القول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وفي حديث عن مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: أيها الناس، إنكم طرد الموت. ومنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا القول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لم يخش علي عليه السلام يوما من الموت، بل إنه سلام الله عليه كان على الدوام مستعدا له. يقول عليه السلام: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. ويقول كذلك: والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار.
يحدثنا التاريخ أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر المرتضى عليه السلام بقتله على يد الخارجي اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، فقال صلوات ربي عليه: كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.
نعم، وسارت السنون تترى، وجاء العام الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت الله. يروي المؤرخون أن عليا سلام الله عليه وفي تلك الليلة التي ضرب فيها كان يرقب السماء ويقول: ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وبينما هو يريد فتح باب بيته انفك مئزره، فشده وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر، وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وقال عليه السلام: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك.
وفي محراب الصلاة وقف علي عليه السلام لربه مصليا، بينما هو في الصلاة أهوى بن ملجم اللعين بالسيف على رأس الإمام الشريف، وهنا قال مولانا قولته المشهورة: فزت ورب الكعبة. نعم، هكذا كان موقف علي عليه السلام نظريا وعمليا من الموت، إنه لم يخشه ذات يوم ولم يخف منه أبدا، لأن الموت قدر محتوم.
مستمعينا الأفاضل، ليست شجاعة علي عليه السلام لوحدها هي التي جعلته لا يخاف الموت، بل إيمانه الخالص كان له دور في أن يلقى علي عليه السلام الموت بصدر رحب، ذلك أن الموت في الرؤية الإسلامية نهاية الحياة الدنيوية فقط، وبعبارة أكثر وضوحا انفصال الروح عن الجسد، وتبدأ مع روح الإنسان مرحلة جديدة هي حياة البرزخ، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، والبرزخ حياة القبر، مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا المعنى جسده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شعر منسوب إليه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات تحدثنا حول الموت كظاهرة في حياة كل الكائنات وكنهاية حتمية للحياة الدنيوية، كما أوضحت الشرائع السماوية الغراء ومنها الشريعة الإسلامية المباركة. وإن رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الموت ناهضة من الرؤية الإسلامية الوضاءة، بيد أن ثمة أمرا لا ينفصل عن الحديث بالموت، إنه التحضير ليوم المعاد والدار الآخرة، وهو موضوع آخر عنا به علي عليه السلام في كلامه وأفكاره السديدة التي هي منهاج صائب لكل مؤمن، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله
بإذنه تعالى. فحتى ذلك الموعد نلتقيكم على كل خير وهدى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الأفاضل، بعد لقائي بكم في الساعة 12:36 يأتيكم برنامج فضاءات أدبي على مدى 20 دقيقة. في الواحدة نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. في الواحدة و10 دقائق ظهرا بتوقيت طهران وعلى مدى 45 دقيقة نقدم لكم المحاضرة الإسلامية. محاضرنا لهذا اليوم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. عنوان المحاضرة: ميزان الأولوية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الثانية ظهرا أنتم على موعد مع حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم في الساعة 12:26 بمدة نصف ساعة. في الثالثة نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. في 3:06 تستمعون إلى صفحات من التاريخ على مدى 5 دقائق. في 3:15 يأتيكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم بمدة 45 دقيقة. أحبتنا الأفاضل، دعوا ابتسامتكم تظهر ملامح وجهكم الجميل، فالابتسامة في الدين صدقة، ولنفسكم صحة وراحة. دمتم بألف خير، أسألكم الدعاء. انتظروا من إذاعة طهران الجميل والممتع والنافع والمفيد.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى في عالم الأدب وقضاياه وانعكاساتها على الحياة، عبر برنامجكم فضاءات أدبية، الذي سنواصل في حلقتي لهذا الأسبوع مناقشة دور النساء الشواعر في السير بحياة المجتمعات إلى الأمام. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، حينما نتكلم عن مصطلح الأدب النسائي أو النسوي، تنصرف الأذهان إلى دلالتين محتملتين لهذا المصطلح: الأولى أدب كتبته المرأة، والأخرى أدب موضوعه المرأة. ومن باب التفريق انصرف المصطلح إلى الدلالة الأولى، واختصت الثانية بمصطلح آخر هو الأدب النسوي. ويمكن القول إن استعمال مصطلح الأدب النسائي يعود في العالم العربي إلى مرحلة النهضة التي أدرك فيها المنورون أهمية دور المرأة في نهوض المجتمع، وهو ما استدعى تعليمها وأفسح لها المجال للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والإنتاج الأدبي. وفي هذه المرحلة، مرحلة النهضة، عرفت اللغة العربية مجموعة من المصطلحات تخص نشاطات المرأة وتشير إلى ما يبذل من أجلها، مثل تعليم النساء والجمعيات النسائية والمجلات النسائية. وعليه فإن النسائي يشير وبشكل أساسي إلى حيز دال على حضور المرأة ونشاطها في الحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية. وما دام موضوعنا يدور حول الشعر النسوي ودوره في الحياة، فقد يتبادر إلى الأذهان سؤال هو: هل هناك فرق بين شعر النساء وشعر الرجال؟ أجاب البعض من النقاد بأن للمرأة عالمها كما للرجل عالمه، ولكل منهما تصورات ونظرات للحياة تختلف عن ما عند الآخر، كما أن هناك فوارق طبيعية ناتجة عن الفوارق الغريزية والجسمية التي تقتضي تفرد أدب المرأة عن أدب الرجل، وذلك لأن أدب المرأة مرتبط بتركيبها الذهني والنفسي وأشياء أخرى أهمها عاطفة المرأة وحساسيتها وغير ذلك. ويرى البعض الآخر أن المرأة لها نظرتها التي تختلف عن نظرة الرجل لاختلاف طبيعتها عن طبيعة الرجل، وذلك رغم مشاركتها للرجل في جميع مجالات الحياة وميادينها في العصر الحديث. فأدب المرأة تتجلى فيه أنوثتها بوضوح، وخاصة في الشعر. في مجال القصص نرى اهتمامات المرأة انصبت في معظمها على تجسيد هموم المرأة ومعاناتها وواقع الحياة بين الزوجين وموضوع الغدر والخيانة وهموم ظروف الحياة، والحديث عن عطاء المرأة الدائم. وفي كل ذلك تهتم المرأة الشاعرة بأن تسبر أغوار المرأة من منطلق واقعها، وهو ما يعجز عنه الرجال. كما نلاحظ أن معظم نتاجات المرأة الشعرية تتصف بالسهولة والبساطة العفوية لأنها لا تميل إلى المجردات، فإن فكرت فإنها تفكر من خلال أحاسيسها وعواطفها، وعلى هذا فإن هناك أدبين: أدب يصدر عن النساء بخصائصه، وآخر يصدر عن الرجال بخصائصه، وهو شيء طبيعي لأن لكل من المرأة والرجل عالمه الخاص به فيما يتعلق بالأسلوب والموضوعات المطروحة والجوانب التي يتم التركيز عليها. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حول النتاجات الشعرية النسوية ومدى نجاح خصوصياتها وأساليبها الخاصة بها، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالشاعرة اللبنانية الأستاذة فاطمة الجوهري، وهي ضيفة برنامج فضاءات أدبية. أستاذة، كما تعلمين أنه النتاجات الشعرية النسوية لها خصوصياتها وأساليبها الخاصة والمرتبطة بطبيعة شخصية المرأة في تغيير الأنماط السلبية في الحياة والدفع بها نحو الأفضل. كيف تقرأين هذه النتاجات الشعرية ومدى نجاح خصوصياتها؟
بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. لطالما كانت المرأة العنصر الرئيسي في الشعر والملهمة الأولى للشعراء، فضلا عن أن كثيرا منهم قدموا شعرهم كله تغزلا بالمرأة أو حزنا على فراقها، كقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى على سبيل المثال للحط. وبما أن الأدب هو انعكاس للواقع ومرآة لحياتنا الاجتماعية والقضايا الأكثر أهمية، برأيي أن الأدب النسوي هو أدب التفاصيل الخاصة بالنساء، وهو سلاح لإصلاح المجتمع والإضاءة على المشاكل المجتمعية، بحيث أبثت المرأة شخصية فاعلة غير عاجزة، بل هي مؤثرة على الفرد والمجتمع، ما أرسل العنف الرمزي نحوها مثل التهميش ومحاولة الإقصاء والاستخفاف بنصوص الكاتبات والشاعرات وشخصنتها، حيث أضحت شريكة للرجل في شتى الميادين، وبرزت أسماء نساء الرائدات في الشعر على سبيل المثال الحسر نازك الملائكة وفضوى طوقان، التي حملت معها بذرة التحدي لعالم أقوى منها، وهي التي حرمت من مواصلة الدراسة لكن ذلك لم يمنعها من أن تكون شاعرة. وعندما نقول فضل طيقان، نحن نقول شاعرة فلسطين الأولى وصاحبة القصائد المعتقة بحب الوطن، والتي أرقت العدو الإسرائيلي، حيث قال وزير الصهيوني عنها قصيدة من قصائد فضوى طوقان تخلق 10 فدائيين، وقد برزت مقاومة المرأة تجاه وطنها في شعرها، تجلت كالمرأة، المرأة الأم في التضحية، المرأة المجاهدة في ساحات النضال، المرأة اليقظة تجاه الوضع السياسي. وأختار لكم مقطع من قصيدتها لن أبكي. تقول في قصيدتها لن أبكي: أحبائي مصابيح الدجى، يا إخوتي في الجرح، ويا سر الخميرة يا بذار القمح، يموت هنا ليعطينا ويعطينا ويعطينا، على طرقاتكم أمضي، وها أنا بين أعينكم ألملمها وأمسحها دموع الأمن، وأزرع مثلكم قدمي في وطني وفي أرضي، وأزرع مثلكم عيني في درب السنة والشمس.
إذا أنا ألاحظ يعني من أبيات التي ذكرتيها أنه المرأة يعني بيّنت جهادها، بيّنت صبرها، بيّنت حبها للتغيير نحو الأفضل كما ذكرتي في هذه الأبيات.
نعم، أضحت المرأة سائرة، المرأة غير المنسحقة، المرأة التي تعرف حدودها، تطالب بحقوقها، التي برزت في شتى الميادين وفي شتى الساحات.
أحسنتم كثيرا الأستاذة فاطمة الجوهري الشاعرة من لبنان، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشايبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، انطلق عهد النهضة من فكرة حرية المرأة وضرورة تعليمها وإتاحة الفرصة أمامها لتعبر عن عاطفتها، مع إيمان بسحر الروح الأنثوية. ولكن الشاعر لم تكسر كصوت جماعي حاجز الخوف من قول العاطفة بأشكالها الممنوعة إلا في منتصف القرن العشرين، وبقي الرثاء أكثر انتساباً إلى شعر المرأة العربية إلى ستينيات هذا القرن، وإن تطور هذا الغرض لدى شاعرات هذا الزمن ليصبح نزوعاً مأساوياً ومزاجاً سوداوياً، كما حدث مع نازك الملائكة وقبلها مي زيادة وباحثة البادية وغيرهن. ولنتذكر أن باحثة البادية كرست جزءاً كبيراً من شعرها في رثاء ابنتها وأقاربها، وأما وردة اليازجي التي تقربت من شعر الطبيعة في صباها فلم يكن أمامها بمرور الوقت سوى أن تتحول إلى نادبة لكل من مات من أهلها ومعارفها. وكانت نازك الملائكة بكاءة بحق لا تكف عن رثاء ذاتها حتى وهي تقول كلام الحب، وعندما توفيت والدتها تحولت إلى خنساء جديدة، علما أن هذا الجانب السايكولوجي يتفق في شخصيتها مع نزوعها نحو إظهار الأبعاد الفلسفية في شعرها. إن نازك الملائكة لم تنتج سوى قصائد الحزن العاطفي ورثاء الذات والشعور بالعزلة والخوف من الزمن والموت، ف فعاطفة الحب لديها هي التي تشكل محور قصائدها، ممتنعة بإرادتها عن السعادة، لأن الفرح فيها يخرج المرأة عن وقارها ويلقيها في مهاوي الرذيلة. أما الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان فقد كانت من بين الشواعر البارزات بعد نازك، وكانت أكثرهن جرأة، وفي المرحلة ذاتها ظهرت بعض الشاعرات منهن لميع عباس عمارة في العراق، والتي كانت تعبر بطاقة عن أحاسيسها وعرفت بجرأتها العاطفية، ولم تتميز بمزاج مأساوي كما كانت نازك الملائكة، غير أن أشعارها بقيت في الظل مثل الكثير من الشعر النسائي الذي كتب في مرحلتها. وهكذا تحققنا من أن المؤرخين سيطرت عليهم فكرة خاطئة صورت لهم أن الشاعرة العربية لا تحسن غير الرثاء، ولذلك حددوا مجالها الفني بالرثاء وحده، وأهملوا شعرها في غيره، وكأن المرأة لم تقل الشعر إلا في الرثاء. أيها الأطائب، وهكذا نخلص إلى القول إن المرأة الشاعرة أسهمت في إغناء الشعر العربي ومسيرة الحياة بشكل عام في كل جوانبها، من خلال الخصوصيات التي تميزت بها نتاجاتها الشعرية عن الرجل، دون أن يكون هناك طبعاً اختلاف من حيث الاتجاه والنزعة الإنسانية. فالسهولة والبساطة والوضوح الذي اتسم بها النتاج الشعري النسوي أسهم في إضفاء طابع السهولة واللين واللطافة والوضوح على النتاجات الشعرية بشكل عام في العصر الحديث. وكذا يمكن القول فيما يتعلق بالموضوعات الإنسانية والاجتماعية التي أكثرت المرأة الشاعرة من طرحها ومعالجتها في نتاجاتها، حيث كانت بمثابة الحافز للرجل على تبني مثل هذه الأغراض والمواضيع في أشعاره وقصائده. وبالفعل فقد ظهر لدينا الكثير من الشعراء الذين اهتموا بطرح مثل هذه المضامين، مثل الرصافي والزهاوي وحافظ إبراهيم وغيرهم من الشعراء المعاصرين الذين عرفوا باهتمامهم بمعالجة القضايا الاجتماعية. وفضلا عن كل ذلك، فإن دخول المرأة عالم الشعر ومشاركتها الرجل في هذا النوع المهم والحيوي من الأدب وطرحها ومعالجتها للقضايا والمواضيع التي تهم المجتمع وتسهم في توعيته وتطويره، كل ذلك يعتبر بحد ذاته ظاهرة حضارية. إن دلت على شيء فإنما تدل على تمدن وتطور المجتمعات التي يكثر فيها ظهور النساء الشواعر وفاعلية الحركة الثقافية والفكرية في هذه المجتمعات، كما يمكن أن تكون في هذه الظاهرة أي مشاركة المرأة للرجل في مجال الإنتاج الأدبي وخاصة في المجال الشعري دلالة على عدم تعطل دور النصف الثاني من المجتمع، وهو ما يدل بدوره على حيوية هذا المجتمع ومواكبته للحركة الثقافية على مستوى العالم ككل، وهو نوع من التطور تسهم المرأة بنشاطها ومشاركاتها في إحداثه في مجتمعها بأدواتها ومواهبها ومهاراتها التي تتمتع بها، كما يتمتع بها أخوها الرجل وتوظفها من أجل المضي بالحياة نحو السمو والتكامل أسوة بأخيها الرجل، وهو ما اطلعت به المرأة الشاعرة بالفعل على مر العصور، وخاصة في عصرنا الراهن، ونحن نأمل إفساح المجال لها أكثر في هذه المشاركة، وأن يتخلى البعض عن أنانيته وتصوره بأن اقتحام هذه المجالات هو حكر على الرجل، في حين أنه في الحقيقة يحرم المجتمع من طاقات هائلة وجبارة من شأنها أن تسرع من وتيرة تطور المجتمع والحياة. أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضرتكم على جميل متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
للفقير وللأمير والكل يسبح لله.